العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان وشرح الحكم الوضعي، وقلنا إن الحكم الوضعي هو ما يقابل الحكم التكليفي، وقد مر عندنا أن الحكم التكليفي هو الذي يتعلق بفعل المكلف على نحو يقتضي هذا الفعل في وجوده أو يقتضي عدمه، أو يبنى على السعة فيه من حيث الوجود والعدم. أما الحكم الوضعي فالأمر فيه ليس كذلك، بل لا يتعلق بفعل المكلف على النحو المتقدم في تعلق الحكم التكليفي به. ذكر الماتن بعض الأمثلة، قال: نجد أن موت الحيوان سببا للحكم بنجاسته، وهذا لا علاقة له بفعل المكلف. في بعض الأحيان قد يتعلق بفعل المكلف لكن لا على نحو تعلق الحكم التكليفي به، مثل سببية الظهار لوجوب الكفارة، فالظهار سبب تترتب عليه الكفارة، لكن سببية الظهار لوجوب الكفارة كما يقول الماتن ليس بنحو يجب على المكلف أن يحقق الظهار، أو أن هذه السببية يجب عليه تركها، وإن كان عندنا هذا البيان مشتم، يعني الظهار حرام، كلامنا في كيفية وعنوان تحقق السببية بحد ذاتها مو في حرمة الظهار، السببية معي أنتم، ولا على نحو الساعة كما في الإباحة بالمعنى العام، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ثم بعد ذلك أبان بعض المطالب التي يبحثها علماء الأصول. المطلب الأول: إن إطلاق الحكم الوضعي ليس في لسان الشارع، وإنما جاء في لسان العلماء، والذي يستند كما قلنا إلى ذوق الشارع، يعني أن تسمية الحكم الوضعي بالحكم الوضعي لا نجده في آية أو رواية ولا في تقرير لإمام، وإنما اصطلح العلماء من الاصوليين والفقهاء على تسمية الشرط او الجزء او الجزء او المانع او بعض ما له علاقة يترتب عليه الحكم التكليفي كموضوع للحكم التكليفي اسموه بالحكم الوضعي. هذا ايضا بعد ان نبه عليه ابانا ان بعض الاصوليين من القدماء حفر الحكم الوضعي في عدد محدد ومعين، 3 أو 5 أو 9، ولكن الماتن يحفظه الله لم يرى مبررا للحصر، بل قال المناسب أن يعمم البحث لكل ما ليس بحكم تكليفي وله دخل في ترتب الحكم التكليفي عليه بنحو ما. ثم قال لا بأس بتعميم مصطلح الحكم الوضعي لكل ما ليس بحكم تكليفي. لا بأس، انتبهوا لكلمة لا بأس. لماذا؟ لأن الغرض من بحث الأصولي للحكم الوضعي هو فهم هذا الحكم لفهم ما يترتب عليه من أحكام في استصحابه في بعض الأحايين وعدم جواز استصحابه وما إلى ذلك من الأمور التي يبحث الحكم الوضعي من أجل الوصول إليها. فإذا إذا كان بحثنا للحكم الوضعي من أجل ترتيب بعض الآثار عليه كاستصحابه فلا بأس بتسمية كل ما يقابل الحكم التكليف بالحكم الوضعي، لأن الغرض سعي بالنسبة إلينا. فإذا كان الغرض سعيا ساغ لنا تعميم المصطلح تبعا لعموم الغرض المبحوث لدينا. طيب، ثم أضاف بأن البحث في الأحكام الوضعية ليس لأجل تحديد مفاهيمها. لماذا؟ لأن هذه المفاهيم الشرطية، الجزئية، المانعية، الملكية، الرقية بعضها في غاية الوضوح وبعضها قد يكون لشدة وضوحه يصعب علينا تحديده. ويقولون الشيء ذا إذا ماذا تم ظهوره اختفى، يعني يكاد أن يختفي. فإذا بحثنا ها هنا في الحكم الوضعي ليس لأجل شرح حقيقة الشرط وكيف يكون هذا الحكم شرطا وذلك الحكم مانعا وكيف تتحقق ها هنا مثلا ماذا الملكية أو الرقية وما هو المراد من حقيقة هذه المفاهيم. لا، الأمر ليس كذلك. البحث هو في أنه هل أن الشارع المقدس باعتباره المقنن والحاكم، القرآن الكريم أن الحكم إلا لله، هل هو الجاعل لهذه الأحكام أم لا؟ ومعنى قولنا هل هو الجاعل لها، أننا إذا أثبتنا أنه هو الجاعل لها راح يترتب على ذلك أثر عند الشك على الأقل في وجودها بعد اليقين بوجودها. وإحنا نقول في الأصول أبان الأصوليون في أكثر من محل ومورد أن المصحح للتعبد الشرعي هو ترتب الأثر العملي، فما لم يترتب أثر عملي لا يصح لنا أن نبحث مثلا في أمر لا يترتب عليه أثر، لأن البحث يعود لغوا. مثلا يعني لغوا، مثلا يقول نحن في الأمس الماضي أردنا بعض الأمثلة، لو شككنا في حرمتي أو في حليتي أكل الطعام بعد أكلنا له، هل هذا الشك يترتب عليه أثر؟ لا معنى لذلك بعد أكله معنى. ثم يقول كما أن هذا المطلب أشير إليه بنحو من التفصيل في كلام الأصوليين في الأصل المثبت ومر عندنا في الكفاية، حيث إن الأصوليين قالوا إن لا بد لنا في جواز الاستصحاب في مبحث الاستصحاب أن يكون المستصحب إما حكم شرعي أو ماذا موضوع لحكم شرعي يترتب عليه، ثم قالوا إن هذا الحكم الشرعي لا بد أن يترتب عليه مباشرة دون واسطة، بالخصوص إذا كانت هذه الواسطة خفية. قالوا إذا كانت الواسطة جلية، قالوا في بعض الوسائط الخفية لا بأس بجواز إجراء الاستصحاب، أو كما قال الأخوند إذا تتذكرون كما إذا كان هناك تلازم مثل علاقة العلية والمعلولية أو الأبوة والبنوة كما مر عندنا في الكفاية، يعني تصير لازم لا ينفك عن ملزومه. فإذا كانت الواسطة بهذه المثابة ساغ لنا إجراء الاستصحاب، وإلا فلا، يعني لا يجوز لنا إجراء الاستصحاب. معي؟ بعد أن أبان هذا إلى هذا الحد وصل بنا الكلام في الأمس الماضي، أضاف الماتن حينئذ كلامنا في الحكم الوضعي على بداية درسنا، يقع في أن الحكم الوضعي هل له نحو من الوجود يستند إلى الشر؟ معي؟ إذا كان له نحو من الوجود واستند وجوده إلى المكنن أمكن لنا استصحابه، معي؟ أو نفي استصحابه لبعض الأحيان، معي؟ طيب، أو أن له نحو من الوجود لا يستند للشارع، لكن فلا يمكن التعبد به كما يقول ماتن إلا بلحاظ العمل المترتب عليه بواسطة حكمه الشرعي، يعني إذا ترتب عليه حكم شرعي جاز لنا استصحابه. هناك موضوعات خارجية كما قلنا، هذا مر عندنا أيضا في الكفاية، الموضوعات الخارجية إذا ترتبت عليها آثار شرعية أحكام شرعية جاز لنا استصحابها. أو أنه ليس له نحو من الوجود أصلا فلا يترتب عليه العمل بنفسه لأنه غير مجعول بنفسه، كما لا يكون موضوعا لحكم شرعي، في بعض الأشياء تكوينا تكون موضوع لحكم شرعي مثل جنم الأمور التكوينية التي تكون موضوعة لحكم شرعي، مثل بعض الأمراض ترتب عليها أحكام شرعية، مثل الحياة ترتب عليها أحكام شرعية، بعض العناوين ترتب عليها أحكام شرعية. فإذا نحن بالنسبة للحكم الوضعي بحثنا في هل أن الشارع المقنن جعله أو لم يجعله. على فرض أنه لم يجعله، له هوية وتحقق، بحيث إذا ترتب عليه حكم شرعي ساغ لنا استصحابه. أما أصل وجود ليس له بأي نحو من الأنحاء، وبالتالي لا يجوز استصحابه. هذا البحث الذي قلنا يترتب على فهم أنحاء الموجود، الموجودات في الخارج عندنا على ثلاثة أقسام. طبعا الموجودات لدى المقنن، لدى الشارع، من حيث ترتيب الأحكام الشرعية عليها، ولا تقسيمات الوجود مر عندكم. وجود له أقسام، وجود حقيقي اللي سميناه ماذا؟ الوجود الخارجي، وجود رابط، وجود رابطي، وأقسام متعددة للوجود. بس احنا لا ننظر الى التقسيمات الاخرى التي مرت في الفلسفة، وانما ننظر الى تقسيم الوجود من حيث ترتب الجعل وعدم ترتب الجعل عليه. نعم، الوجود من حيث ترتب الجعل وعدم ترتب الجعل على ثلاثة اقسام. تارة يكون هذا الوجود حقيقيا، واخرى اعتباري، وثالثا انتزاعي. ما هو الوجود الحقيقي؟ يقول طبعا الوجود الحقيقي هو الذي يرجع الى وجود، الى انه تحقق ووجد بسبب ماذا؟ اسباب تكوينية. هذا نسميه وجود حقيقي، يعني بالحقيقة يعبر عنه ما له ما بإزاء في الخارج الآن، أو بالتعبير الفلسفي، وإن كان هذا أيضا فيه مشاحة مع يعني الوجودات المهوية في الخارج، الوجودات المهوية هذا نسميه اللي لها ما بإذاء في الخارج. لكن أعم اللي له ما بإذاء، الوجود الذي له ما بإذاء، أعم أن يكون وجود مهوي، معاً؟ وجود الباري تبارك وتعالى وجود حقيقي، لكن ليس له ماهية، بل ماهيته النية كما مر عندكم في النهاية. نعم، هذا إذن عرفنا الوجود الحقيقي، وهو الذي له سبب تكويني ويوجد بوجود سبب التكوين. وهذا الكلام أيضا فيه ماذا؟ تسامح. الوجود الحقيقي مو دائما له سبب تكويني، بل قد يكون هو سببه ذاته كوجود الباري تبارك وتعالى، يعني لا يحتاج سبب لأن وجوده يستند إلى ذاته. نعم، هذا الكلام فلسفي أكثر منه يعني، بس المؤلمات يريد يوضح يعني ما يتعامل معه المشرع والمقنن، وهو أن الوجودات في الخارج التي تترتب عليها الأحكام على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أقسام: وجود حقيقي ويرجع إلى سبب تكوين، ووجود اعتباري. ما هو الوجود الاعتباري؟ يقولها المفاهيم المقررة أو المتقررة لدى الشارع أو العرف أو القانون. هذا المفهوم المقرر أو المتقرر لدى المشرع، عم من أن يكون هذا المشرع حقيقي وهو الله تبارك وتعالى، أو مشرع قانوني كالمشرعين القانونيين. هذا الوجود الاعتباري تابع في عالم واقعه لجعله والبناء عليه من قبل من بيده زمام الأمر والنهي، سواء كان من بيده زمام الأمر والنهي الله وهو المالك الحقيقي أو العرف أو السلطان. معي؟ عرفني إذن ما هو الوجود الاعتباري؟ يعني هو نحو من الوجود المعتبر والذي يرتب عليه معتبره بعض الآثار ويكون وجوده في عالم نفس أمره تبعا لهذا التقرر المجعول من جعله. طيب نسمي وجود اعتباري، وما أكثر الوجودات الاعتبارية عندنا الآن. احنا نقول جنة، لاحظوا الملكية لها وجود حقيقي، أقدر أنا أخذ العصا مثلا لها ما بيزها وأضرب الملكية أقول يا أيتها الملكية لقد أسأت إلي، أو الزوجية هذه ما لها وجودات اعتبارية، يعني جعلها العرف الملكية مجعول عرفي يرتب عليه بعض الآثار كجواز التصرف والحجر وعدم التصرف، القوانين المتعلقة بالملكية. طيب بناء على ذلك يقول الماتن إذا عرفنا الوجود الاعتباري وأنه مفهوم مجعول من قبل جاعله، والجاعل للوجود الاعتباري لابد أن يكون له ماذا؟ سلطنة أو مولوية حتى يجعل هذا الأمر ليرتب عليه بعض الأثار. يقول بناء على ذلك يكون الوجود الاعتباري برزخ بين الوجود الحقيقي والوجود الانتزاعي. لاحظوا الوجود الحقيقي له ما في ذات الخارج، الوجود الانتزاعي ليس له ما في ذات عالم الخارج وإنما ينتزعه الذهن. ومن أقرب أو من أوضح مصادق الوجود الاعتباري ما المجال السكاكي اللي مر عندكم في البلاغة. الآن أنا عندما أقول زيد أسد، فعلا هو أسد؟ فعلا هو أسد؟ هو مش أسد، ولكن هذا ماذا؟ ادعاء مجاز. فأنا في الحقيقة أنتزع هذا المعنى من شجاعته، لكن ما لا وجود حقيقي. وأيضا آثار الأسدية ما تترتب عليه، قد لا أرتب حتى آثار الأسدية، يعني هو نحو من الوجود الذي قد يقال له منشأ انتزاع لكن لا يرتب عليه المنتزع جميع وكل الآثار، بعض الآثار طبعا قطعا تترتب. خلاصة عودا على بيت ما هو الوجود الاعتباري؟ هو الوجود المعتبر والمقرر عند الجاعل الذي له نحو من المولوية أو السلطنة أو الملك، بحيث تتيح له مولويته أو سلطانه أن يجعل بعض المفاهيم ليرتب عليها بعض الآثار. هذه المفاهيم المجعولة وجودها في عالم تقررها وجعلها معي؟ فلذلك يعني لها مصادر تابعة لاعتبار الجاعل. ولذلك الجاعل تشوفون هناك اختلاف بين الجاعل، الجاعل ترى يرى أن هذا المصداق مملوك ومندرج في اعتبار الحقيقة الملكية كما مثلا في الخمر مثلا والخنزير، وترى يرى أن مثلا هو العرف معي، وأخرى لا يرى الجاعل الأمر كذلك. أو مثلا في البيع يرى العرف أن هذا مندرج في البيع، قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني مندرج الربا في أقسام البيع تبعا لنظرة العرف، لكن عند الشرع لها مو من مصادره. فسعة والضيق بيد ماذا؟ الجاعل والمعتدل. هنا أما الوجود الدعائي اللي سميناه وجود انتزاعي فهو لا، يعني لا حقيقة له، بل قد يقال انه لا يوجد الا في ذهني، كما على حد تعبير بعض الاصوليين في ذهن المنتزع مع وليس جميعا. ولذلك شوف ماذا يعبر الماتن عند تعبير لطيف، يقول وبذلك يكون الوجود الاعتباري متوسطا بين الامر الحقيقي اللي عبرنا عنه له ما بإزاحة القارئ والادعاء المحض الانتزاعي، لأن الأول له ما في إزاف الخارج يستند لأسبابه التكوينية من دون للجعل والبناء، والثاني لا يكون له بنظر العور وجود مسبب عن ادعائه والحكم به. الوجود الادعائي ما له إلا ماذا؟ هذا الوجود الذي انتزع والدعية، بل ليس له وراءهما شيء كما في الاستعارات مع والمبالغات والتنزيلات الواردة في مقام الحكم والتي تبتني على العلاقات المجازية. طيب بعضهم قال إن ما عندنا وجود اعتبار، مع الوجود لابد أن يكون حقيقيا وله ما بإذاء، وما عدا الوجود الحقيقي فهو وجود ذهني، مع وجود حقيقته تصور في عالم الذهن. الماتن في مقام طرده لهذا الإشكال يقول ولا معنى لمنع وجود الأمر الاعتباري. ليش لا معنى؟ يقول لأن بعدما ذكرنا من فرض أن له وجود بنظر المولى، وجود بنظر الملك، وجود بنظر المقنن، وجود بنظر العرف، لكن قلنا أنه ليس له حقيقة خارجية حتى يستند في وجوده إلى سبب تكويني من دون أن يكون لهما بإزاء في الخارج، لأن إنكار الوجود الاعتباري يقول لأن إنكار وجوده في عالم الاعتبار خلاف الفرض. احنا لم نقل أن الوجود الاعتباري هو وجود ماذا؟ تكويني، قلنا وجود في عالم الاعتبار معي. فسعة وجود الوجود المعتبر تبعا لمن اعتبره. ولذلك يقول دون أن يكون لهما بذات القلب، لأن إنكار وجود الأمر الاعتباري في عالم الاعتبار خلاف ما فرضنا. نحن فرضنا أن الوجود الاعتباري حقيقة وجود بنفسه عالم اعتباري في عالم اعتباري، وإنكار وجوده في الخارج نحن لم ندعي، لأن نحن لم نقل أن الوجود المعتبر له وجود في عالم الخارج، يعني له ما بيزا لم نقله. نعم يقول أن الوجود الاعتباري لا يكون أمرا اعتباطيا، يعني يجعل دون أن يترتب عليه نحو من الآثار. الجاعل والمعتبر لابد أن يلحظ بعض الآثار، وعلى الأقل على حد تعبير الماتن يكون له صلاحية قابلية تنظيم العلاقات. قد لا تترتب عليه آثار لكن يصير له موضوعية في ترتب بعض الأحكام الشرعية، وإن لم يرتب هذه الأحكام عليه جعله لا بد أن تكون فيه الأرضية والصلاحية لترتب بعض الأحكام عليه. ولذا يقول لا يمكن للمعتبر أن يعتبر أمرا دون صلاحية هذا الأمر المعتبر لترتب آثار، لأن يكون جعل دون مبرر، جعل للوجود الاعتباري دون مبرر لهذا الوجود، والحال أن الجعل لابد أن يكون له مسوغ ومبرر معه. نعم لابد من غرض عقلائي مصحح لانتزاع المفهوم الاعتباري والبناء عليه في عالم الاعتبار بعد طرد عدم التقرر والوجود الحقيقي له بالخارج. ما هو إذن المصحح الاعتباري هذه الوجودات الاعتبارية؟ يقول والظاهر، هذا الجواب لسؤال، يعني لو سألنا سؤال ما هو المصحح لجعلنا للوجود الاعتباري، يقول الغرض منه تنظيم الأحكام والآثار العملية التابعة هذه الأحكام والآثار للمشرع والمقنن لمن بيده الاعتبار من شرع أو عرف. فكما كان له جعل الأحكام كان له جعل الموضوعات المصححة والمسهلة لجعل هذه الأحكام. ولذلك من شرع أو عرف كما كان لهذا الشرع أو العرف جعل الأحكام كان له اقتراع الموضوع فيها لتنظيمها، لكن مو دائما وابدا ان يخترع الموضوع ليرتب عليه احكام شرعية، قد يخترع موضوعا لكن لا يرتب عليه اثارا، لكن لا بد ان يكون اختراعا للموضوع هذا اللي سميناه وجود اعتباري له صلاحية ترتب الاثار عليه. ولذلك شوف شو يقول، لكن لا بمعنى تقوم مفهوم الأمر الاعتباري بخصوص بعض الأحكام حيث أنه إذا لم يرتب عليه أحكام فهو أمر غير اعتباري، لا، قد يكون هو من الأمور الاعتبارية لكن لم يترتب عليه أي حكم من الأحكام ليلزم ارتفاع هذا الأمر الاعتباري بارتفاع الأحكام، بل بمعنى كون اعتباره لأجل تحديد الموضوع. هذا لو تحطم بدل هذا التعبير هذا اللي أورده المصنف التعبير اللي احنا أوردناه يصير المعنى أوضح، بل بمعنى كون اعتباره لصلاحية ترتب الآثار عليه، لأجل تحديد الموضوع الصالح لهذه الآثار ليسهل تنظيم الأحكام في عالم الجعل. يعني ما هو المسوغ والمصحح للوجود الاعتباري؟ تسهيل عملية جعل الأحكام الشرعية في عالم الجعل، لأن هذا الوجود الاعتباري يكون بمثابة الموضوع للأحكام ملكية، زوجية، حرية، رقية، مفاهيم اعتبارية تترتب عليها مجموعة من الأحكام الشرعية أو العرفية. يعني أيوة لها قابلية ترتب أحكام شرعية، يعني فعلا بعض الأشياء لها تترتب عليها أحكام، بس الآن مثلا لو جعلنا مثلا مفهوم الرقية لكن لم نرتب عليه أي أثر في الخارج، يعني جعلنا فقط لأجل أن له صلاحية أن تترتب عليه أثر. طيب لا لا لا، صلاحية معناه شأنية قابلية، لا مو في أشياء ما لها قابلية. أنا الآن لو جعلت مفهوم الامتناع له قابلية أنا أرتب عليه الآثار اللي مو في شيء مفهم لها قابلية، إحنا نقول أن هذا الوجود الاعتباري له صلاحية تسهيل الأحكام والصياغات القانونية المترتبة عليه. أقول مثلا الآن الرق يحرم عليه كذا ويجب له كذا، مع في الوجوب والحرمة أحكام تكليفية مترتبة على هذا الوجود المعتبر الذي جعل من قبل ماذا؟ العرف أو المقنن. واضح لنا الفكرة الآن ولا يعني في بعض الأشياء هي واضحة لكن تحتاج إلى تأمل. طيب بعد أن أبانا هذا المعنى في حقيقة الأمر الاعتباري يريد أن يناقش المحقق النائب رحمه الله. المحقق النائب قال إن الوجود الاعتباري هو قسم مرتبة من مراتب الوجود الحقيقي. عجيب شلون الوجود الاعتباري؟ يقول شوف مثلا تعالى أعطيك مثالا. ألا نقول إن الملكية أو الملكية وجود اعتباري يترتب عليه بعض الآثار؟ من الذي جعل هذا الوجود الملكية؟ أما الشارع أو العرف؟ والشارع أو العرف يرتب عليها الآثار التي يريدها، يعني ينظم علاقات الناس بعضهم مع بعضهم الآخر على أساس هذا الوجود الاعتباري اللي نسميه الملكية. بس شو، لا تتوهم أن هذا الوجود الاعتباري هو مجرد وجود وهمي تخيلي. لا لا، هذا مرتبة من الوجود الملكية، هذه مرتبة من الوجود الحقيقي، لأن الوجود له مراتب. الملكية الآن، خلينا نأخذ الآن الملكية كحقيقة. ألم يقل الفلاسفة في كتبهم في بحثهم للملكية ماذا قالوا في الملكية؟ قالوا إن الملكية هي ماذا؟ الجبل، ومعناها الإحاطة للمالكي بالمملوك. ثم قسموا الملكية، قالوا إن هذه الملكية تنقسم إلى أقسام، ملكية حقيقية مثل ملكية الباري تبارك وتعالى لما خلقه. ثم قالوا أيضا إن الملكية هل قسمناها إلى أقسام، تقسيماتها باعتبار قوة وشدة إحاطة المالك بمملوكه. الآن شوف، ألا نقول إن لله ملك السماوات والأرض؟ ما معنى لله ملك السماوات والأرض؟ بمعنى مثل ما مر علينا أن جميع الموجودات لها وجود رابط وتعلقي، بحيث لو أن المدد انقطع عنها لعادت إلى كتم العدم كما يعبر الفلاسفة. فمعنى ملكية الله تبارك وتعالى إحاطته القيومية كما يعبر الفلاسفة عن هذا. فإذا عرفنا هذا النحو من المشكلة، بس لما نجي إلى ملكية الأولياء المقربون، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا نحو من الملكية والتصرف، لأن عنده سلطنة وإحاطة، بس هذه كملكية الله تبارك وتعالى. حتما أضعف إلى أن نجي نشوف الملكية القانونية اللي الآن أنا مالك لبيتي ولمزرعتي ولثيابي ولي لي 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 لمجموعة من الأشياء، بس يا ترى هل معنى ملكيتي لا كملكية الله تبارك وتعالى لخلقه، أو كملكية الأولياء في تصرفاتهم التكوينية وإحاطتهم بعلل الأشياء، أو فلنعبر بأسرار علل عالم الوجود؟ ما عندي هلا أضعف بمراتب، لكن العرف والقانون قال ها أنت لك صلاحية التصرف، فإن بعت مضى بيعك، وإن ماذا اشتريت مضى شراؤك، تصرفات وهبت أعرت أجرت وهكذا. فإذا هذا الشيء القانوني يقول هذه مرتبة ضعيفة من الملك، من الملك بالنحو الأول اللي خلنا نسميه ملكية حقية، ومن الملك بالنحو الثاني اللي هو أضعف كملكية الأولياء لله تبارك وتعالى. معهم عندهم إحاطة، كما أن أمره إن يقول الشيء يكون فيكون، أيضا لهم سلطنة. ما معنى سلطنتهم؟ على حد تعبيري بعض العلماء يقول لإحاطتهم بأسرار عالم الوجود. هو شلون احنا الآن إذا عرفنا سر الشيء ما نتصرف فيه؟ هو يعرف الإصرار على العلل الأشياء يتصرف بها تبعاً، لكن لا ملكية حقيقية، هو عبد من عباد الله تبارك وتعالى، لكن الله مكنه من الإحاطة بأسرار الأشياء، يعني له مكنة. تختلف هذه المكنة والإحاطة والعلم والقيومية على الأشياء عن إحاطة وقيومية وملكية الله. وهذا الآن لإحاطة وملكية بداري معاً، بس تختلف عن ملكية الولي معاً. ايه، ولذلك نحن نقول للمعصوم عليه السلام الولاية على الخالق، له ولاية تشريعية وماذا تكوينية، له ولاية عامة مطلقة الله تبارك وتعالى جعلها. وانا يعني كنت عند استاذنا مرة الشيخ الوحيد، فقال لي ان الذي يعني ما يعرف الابحاث ولا يحيط يعني بها وبفهمها بادراكها، هذا ما يعرف يعني اسرار العلم على حد. انا اريد اقرب تعبير الشيخ، ولا تعبير الشيخ طبعا يعني تعبير اخر. طيب الان هذا كلام المحقق النعيمي رحمه الله، الماتري يقول هذا ما أورده المحقق النائيني في الحقيقة ليس بسليم. الوجود الاعتباري يختلف عن الوجود الحقيقي، والوجود الحقيقي من عالم يغاير عالم الوجود الاعتباري، بمعنى أن الملكية الاعتبارية ليست من سنخ الملكية الحقيقية. نعم يقول المات، يقول نقبل أن بعض الآثار للملكيتين مشتركة. المالك الحقيقي كما يسوغ له التصرف في مملوكه في ملكه، كذلك المالك الاعتباري له أنحاء التصرفات، لكن مو بمعنى أن الملكية الاعتبارية هي من سنخ الملكية الحقيقية أو وجود ضعيف من تلك الملكية معاك، لأن أصلا يختلفان سنخان. الملكية الحقيقية تختلف في السن عن الملكية الاعتبارية. لا قال، لا لا قال أيضا قال من سلخ الملكية الحقيقية في تعبيرات المحاكمة هي موجودة، وقال الطبع بيّن فإن حقيقة الملكية هي الواجدية والسلطنة والإحاطة على الشيء، وهي ذات مراتب أقواها واجدية الله تعالى لما خلقه، ثم واجدية الأولياء التي هي من مراتب الواجدية لله تبارك وتعالى، ثم واجدية المالك لمملوكه بالملكية الحقيقية.
نعم.
لا بس احنا مرة نعذر انتبهوا. لا يقول اللي يقول ان احنا مرة نقول ان هذا الشيء من سنخ ذاك، مرة نقول لا، الفرق في السنخية بين الامر الحقيقي والامر الاعتباري، غاية الامر انهم يشتركان في الاثار، الاشتراك في الاثار يختلف عن الاشتراك في السنخية. يتبهن؟ يا حبيبي قلنا صرح قال إن الملكية الاعتبارية من سنخ الملكية الحقيقية معه؟ طيب، وهذا التعبير كثير سواء عن لسان المحقق النعيمي أو غيره من الأعظم. طيب ما هو وجه الضعف في كون الملكية الاعتبارية من سنخ الملكية الحقيقية؟ يقول إذ بان واتضح على وفق ما أبناه نحن أن حقيقة الملكية الاعتبارية ما هي؟ مجرد اعتبار بيد من بيده الاعتبار، هي مش ملكية حقيقية. الآن لو جاء واحد سلطان قال أنا مالك لنصف أموالكم، هو طبعا نحن ما نقدر نقول له لا شيء، ولكن معاه طبعا ملكية اعتبارا، يعني اعتبر أن نصف أموالنا له يتصرف فيها كما شاء معه، يقول هنا ملكية لأن الاعتبار بيده باعتبار السلطنة له، لكن يقول هذه مش من سنخ الملكية اللي لله تبارك وتعالى. ولا من خلق حتى الملكية بالتصرف اللي حولها. ذيك الملكية اللي الحقيقية تختلف عن هذه الملكية الاعتبارية. نعم مجرد الاشتراك في الآثار لا يجعل أن الملكية الاعتبارية من صدق الملكية الحقيقية. يقول ومع الأسف أن كثيرا من العلماء وقعوا في هذا الاشتباه ظنين أن الاشتراك في الآثار دليل على الاشتراك في السنخية، والحال أن لا سنخية بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي، إذ هذا مجرد اعتبار في عالم المعتذرين له، وذاك ماذا؟ أمر تكويني خاضع للأسباب التكوينية. ما أدري وضح مراده أم لا؟ لا يلزم بيت معنا،
ولذلك الحاكم
الاعتبار مجرد أن يدري جبتقا مكتير غيره يبتدل المعنى أي حقيقية حقيقية. طبعا هو يعني أساس المطلب نكتفي بهذا القدر والكلام فتم إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.